اللهم صلنا وجميع المسلمين والمسلمين والمستحقين لكلمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأثر عن زمان النجاسة المعلومة. الاضطرار لبعض الأطراف هو التطبيق الثاني الذي يذكره المصنف في مقام بيان انقرام منجزية العلم الإجمالي بسبب تعطيل أو ضياع أو عدم تحقق أحد الأحكام المتقدمة للعلم الإجمالي. والمصنف قسم بحث الاضطراب إلى قسمين: تارة بلحاظ الاضطراب لفرد أو لطرف معين، وأخرى لغير معين. وقلنا سنسر الكلام من باب التوضيح. مثال الصورة الأولى: ما لو دار أمر النجاسة بين إناء وثوب واضطر لشرب الماء من ذلك الإناء، ثم يقع السؤال: هل يجوز لبس الثوب والصلاة أو لا؟ ومثال الثاني: لو دارت النجاسة بين، وبالتالي الحرمة بين إناءين، إما الأول نجس وحرام وإما الثاني نجس فحرام. وفي كلا البحثين يقع الكلام عن الطرف الثاني بعد الفراغ وعدم الإشكال في جواز ارتكاب الأول أو جواز ارتكاب المضطر إليه المعين في الصورة الأولى وغير المعين في الصورة الثانية. الكلام يقع عن الطرف الآخر، هل يجوز ارتكابه أو لا يجوز ارتكابه. في الصورة الأولى المصنف قال: هناك احتمالات ثلاثة. في احتمالين يجوز ارتكاب الطرف الآخر، وفي احتمال واحد لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر، وذلك على يعتمد على موقعية الاضطرار بالنسبة للعلم بالتنجس والحرمة. في الاحتمال الأول أن يحصل الاضطرار ثم يحصل التنجس فالعلم بالتنجس. في مثل هذه الحالة حكم المصنف بجواز ارتكاب الطرف الآخر لعدم تحقق العلم بحرمة أحدهما، وإنما حال حصول النجاسة حال حصول العلم بنجاسة أحدهما لا يحصل له علم بحرمة أحدهما، وإنما يحصل له شك بدوي بحرمة الطرف الآخر. إذا الطرف المضطر إليه على كل حال هو جائز بسبب الاضطرار.
شيخ العفو أحسن، من نتيجة المخالفة القطعية استدلية المخالفة القطعية مالية وحال تكيف كل الطرف إذا جوزنا الطرف الثاني
والمخالفة القطعية
يعني تكيف الطرف
هو المخالفة قطعية بارتكاب الطرفين أو بارتكاب الحرمة الواقعية. الحرمة
ما معلوم
الأول في الاضطرار مفهوم، الثاني مشكوك. الثاني يعني ما نشرحها على كل حال. وأما الصورة الثانية أو الاحتمال الثاني، ما كان الاضطرار متأخر عن العلم والنجاسة، كان تحصل النجاسة ثم يعلن بنجاسة أحدهما ثم يضطر لأحدهما. في مثل هذه الصورة المصنفة لا تكلم طويلا، وإنما هي نفس الصورة المتقدمة بعنوان الفرد الطويل والقصير. فهذا الاضطرار إنما هو عبارة عن انتهاء أمد حكم أحدهما، وليكن مثلا الآن إذا كان مضطرا لشرب الإناء فالإناء حرمته قصيرة بالاضطرار، يبقى الطرف الثاني حرمته وتنجيز حرمته على ما هو عليه كما تقدم الكلام في المطلب السابق. وأما الصورة الثالثة أو الاحتمال الثالث، ما لو كان التنجس أولا ثم الاضطرار ثم العلم بالنجاسة، بأن يضطر لشرب الإناء وقبل أن يشرب الإناء يعلم بأن النجاسة سقطت إما في الإناء وإما على الثوب قبل الاضطرار، كما لو اضطر إلى شرب الإناء ظهرا وبعد الظهر علم أن قطرة نجاسة سقطت في الصباح إما في الإناء وإما في على الثوب
بعد ما شرب.
السماء يأثر قبل قبل في مثل هذه الصورة المصنف يقول أيضا نحكم بجواز ارتكاب الطرف الثاني وله أن يلبس الثوب ويصلي. لماذا؟ لماذا يجوز في المقام؟ يقول لعدم التعارض بين الأصول المؤخرة. فهو وإن حصل له علم إجمالي بنجاسة أحدهما وحرمة أحدهما بعد أن علم بعد أن اضطر وعلم بنجاسة أحدهما يحصل له علم إجمالي بنجاسة وحرمة إما الإناء إلى الإضطرار وإما الثوب مستمرا، ولكن لا تعارض بين الأصول. لماذا لا تعارض بين الأصول؟ لأن الأصول إن كان المكلف يريد إجراءها أو يلحظ إجراءها قبل الإضطرار، في المثال قبل الزوال مثلا أو قبل الظهر، هو لم يكن عالما وجريان الأصول وتعارضها بسبب العلم الإجمالي. مع وجود العلم الإجمالي يحصل تعارض وتساقط، أما بدون علم إجمالي لا تعارض. وفرض المسألة أنه قبل الاضطرار قبل الظهر لم يكن عالما بالنجاسة ولا بالحرم، فلا تتعارض الأصول. وبعد الاضطرار بعد الظهر في المثال لا تتعارض الأصول، إذ ليس لدينا إلا طرف واحد، لا يوجد له معارض كي نقول بوجود مخالفة قطعية عند جريانها فتتعارض فنقول بالتساقط. ليس هناك إلا الثوب فقط، فيجوز ارتكاب الطرف الآخر. قد تسأل ما فرق هذه الصورة عن الصورة الأولى؟ لما لم تكن هذه من البدء القصير والطويل؟ الفارق هو العلم وعدم العلم قبل الاضطرار. في الصورة السابقة قبل الاضطرار كان هناك علم فجرت الأصول وتساقطت، وبعد الاضطرار وارتكاب أحد الاضطرار للطرف الأول وبقاء الطرف الثاني، وإن قلنا بزوال العلم الإجمالي تنزلا وإنما هو العلم باقي، ولو قلنا بزواله فإن الأصول قد تساقطت بالتعارض ولا يوجد أصل مؤمن. أما في الصورة الثالثة، في الحالة الثالثة، الأصول لم تتساقط، لم تتعارض قبل إرادة ارتكاب الثاني. في فترة بعد الاضطرار وإرادة ارتكاب الثاني هناك أصل مؤمن، إذ الأصل المؤمن في هذا الطرف لم يعارضه آخر، لا قبل الاضطرار لعدم العلم ولا بعد الاضطرار لعدم الطرف الآخر أصلا. واضح إن شاء الله؟ مو منهم مصدقين ومقتنعين، منهم واضح تصدق ما صدق هاي بعد أنت راجع إليك. طيب، وقد يفترض الاضطرار قبل العلم. صورة ثالثة، ولكنه متأخر. صورة ثالثة مصنف مقسم إلى صورتين، فكلها احتمالات ثلاثة، هذا الاحتمال الثالث. ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، كما لو اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول أن أحدهما تنجس صباحا، يعني العلم حصل بعد الاضطرار ولكن المعلوم قبل الاضطرار، ولكن الظهر الثالث غير محفوظ وهو تعارض الأصول، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. فإذن على الاحتمال الثالث لا تنجيز ولم يحرم الطرف الآخر. لماذا؟ لإنخرام أي ركن؟ ركن الثالث وهو التعارض، لأنه لا نقول بالجزية إلا بعد فرض التعارض بين الأصول. في المقام ماكو تعارض، ليش ماكو تعارض؟ أما قبل نفس التكرار ماكو شيء جديد، أما قبل الاضطرار لا علم للمكلف كي يحصل التعارض، ما علم بالنجاسة ولا بالحرم، وأما بعد الاضطرار لا يوجد إلا طرف واحد. واضح إن شاء الله؟ البعض يسأل أنه أكو في العبارة بين بداية النحو الثالث، ما أدري سأحكم أي صفحة، بداية النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم رددا بين تكليفين غير أن أحدهما، إلى قوله فبعد الظهر لا علم بفرمة أحد الإناءين فعلا. تجينا هاي العبارة؟ هو العبارة اللي في وسط المطلب بالنسبة للصورة الأولى من الإضطراب، بقوله فلا علم له بالتكليف الفعلي. ما أدركم وين بعد الصورة. وأما الصورة، أما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية، إلى قوله أقرأ أنت استمر بعد يومك، إلى قوله فلا علم له بالتكليف فعل. دعنا خلي اثنين تحت ذن العبارتين، خلي تحت الخط
بس الثانية شيخ نظرها.
أما الصورة الأولى بالاضطراب، بحث الاضطراب إلى بعض الأطراف.
أما الصورة في العلم الإجمالي فيها يسقط عنه من الجزية،
والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمال الجزء المعلوم
فلا علم بالتكليف الفعلي،
فلا علم له بالتكليف الفعلي. فصارت العبارة الأولى شنو؟ فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. هنا المصنف رتب على هذه شنو، شنو قال؟ بأنه أكو تنجيز لما أكو تنجيز، أكو تنجيز، أكو تنجيز. بينما في هذا المطلب نفس هذا العبارة فلا علم له بالتكليف الفعلي، نمشي نفس التعبير، مع أنه في الأولى حكم بالتنجيز، بالثانية حكم بعدم التنجيز. لاحظين شو الفرق بين العبارتين حتى يصير شيء؟ الفرق واضح. في الأولى بقوله فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين، يعني هو يعلم بالتكليف لكن لا يعلم بتعين التكليف أنه في هذا الإناء أو في ذاك الإناء. يعني بعبارة أخرى المنفي هو تعين الحرمة. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين، عند علم بحرمة هو، ولكن المنفي تعين الحرمة. أما في العبارة الأخرى فلا علم له بالتكليف الفعلي، أصل التكليف ما معلوم، فلا علم له بالتكليف، أصل التكليف ما معلوم.
يعني
لا علم بحرمة أحد الإناء غير متعلق، يعني
تصويرها مدى الفيحة للظهر لعلم النجاسة وقعت فيه، مين يجي العلم بالتكليف الفعلي؟
صار عنده علم إجمالي. وكلامنا وين هذا النحو الثاني؟ هو أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين التكليفين، يعني خلص علم الجامع.
يعني هذا فرضنا هذا بالله العصر بالله يقسم أنا مكلف فعله
صحيح،
لعله الطرف اللي هو انتهى أمله من جالس واقع فيه.
لا، هو بالتالي يقسم أنه أنا مكلف أما بذاك المنتهي وإما بهذا وإن شاء
الله. الآن يعني هو يعني فعلا من آن يقسم
هذا نفس الكلام اللي قلناه. أنا الآن أقدر أقسم، أقدر أقول بأنه قبل شهر أنا ما كنت مكلف لا بالظهر ولا بالعصر ولا بالجمعة.
قبل شهر ما
لا هذا أقول فعلية في وقت وقتها فعلية. أقدر أقول في وقتها ما فعلية؟ فهو أنت بعد العصر هم لا تقدر تقسم. تقول أنا أقسم والله ها بالله أنا مكلف إما بالفرد اللي انتهى أمدا وإما بها. ومثل ما عندك علم واحد او تفصيلي، لان وهو اجمالي يظهر بين طرفين. فاذا تقول اكو علمتك اكو علم فعلي لو ما اكو علم فعلي، كنت تاخذ طرفين. بعباره اخرى انت عيش الحاله قبل قبل انتهاء امد الاول، قبل الزوال فرضا، في مثال احنا كنا هي شيء قبل الزوال اكو فعليه، الى الزوال تنتهي فعليه الاول، تنتهي امد الاول امد الحرمه، والثاني يبقى. إذا كان الثاني هو الحرام فيبقى. الساعة بالعشرة الصبح، الساعة بالأحد عشر الصبح، أنت أكو عندك علم بالتكليف على كل تقدير؟
بالعشرة
لو قام لو بعد الزواج شنو يختلف؟ زالت الفعلية لو انتهى أمدها انتهى أمدها معناته ما زالت. فأنت عن أكو علم بكل على من تكلف على كل تغيير، لكن غايته هو أنه أحد التكاليف هو طبيعة انتفاع في الجنة. انتهى مرتفع تفتوا يا فرق بين أنه علمت بعدم حصوله أنه لم يكن موجود وبين أنه شنو موجود ولكن انتهى أمد. مقام قبل الاضطرار قبل الاضطرار ما قبل الاضطرار وعلى الصورة الأولى.
لا أنا
صدق
على فلا علم له
تكليف
فعلي.
الصورة
الثانية
لا ما
قبل الاضطرار
قبل الاضطرار ما كنا فاضين النجاسة قبل الاضطرار بالأولى هو اضطر ثم صارت النجاسة. فحينما سقطت النجاسة وعلم لا لأنه راح يقول راح يقول إذا النجاسة سقطت في هذا المضطر إليه قطعاً أشرب والله ماكو حرم، وإذا بالثاني فأكو حرم. فأكو حرم على كل تقدير، فما عنده علم بالتكليف على كل تقدير. إذا كانت القطرة سقطت على الثاني على الثوب فهو مكلف بتكليف، أما إذا سقطت على الإناء لو الإناء يشربه والثوب طار. واضح؟ وأما الصورة الثانية، صورة ثانية كما في المثال الذي جرينا وهو أنه دار أمر النجاسة بين إناءين وقد اضطر لشرب أحدهما، بما أنه في المثال إناء أول وإناء ثاني لا مسوغ لتعين أحدهما وإنما هو يكتفي بإناء يخرج من حالة الموت أو من احتمال الموت بأن يشرب أحد الأواني، الثاني لا سوري عليه باب الاحتواء من باب أن يتوضى به أو كذا له تكليف آخر. فإذا تجاوز مرحلة الموت أو إذا كانت مرحلة الموت ترتفع بشرب أحدهما فيكون ذلك الأحد هو جائز بمقتضى الإضطرار. أما الثاني فهل يجوز شربه أو والوضوء به أو لا؟
علم قبل الإضطرار؟
ماكو
هو
لا هنا لحظه يا جيد هنا المصنف ما فصل نفس التفصيل السابق من انه لمعين او غير معين واضطرار قبل العلم وبعد العلم وكذا، لا هذا التفصيل لا اثر له لانه بالنتيجه هذا ما يؤثر في حاله كون الاضطرار المعين يؤثر هذا التفصيل، اما اذا لغير المعين لا يؤثر لا، لكن فقط انه صار عنده علم ثم اضطرار، ولا لو كان مضطرا ثم حصل العلم هذا الصورة هنا في المقام يقول ماكو علم أصلا ما يحصل علم. تبدو ياك لو كان اضطر لأحدهما ثم علم بالتنجس هنا شنو نقول علم إجمالي ما يصير عنده
شك بدو مضطر
شك بدو في حد ما شك بدو واحد مضطر، إنما للحفظ أنه صار عنده علم إجمالي ثم اضطر لأحدهما. أكو تفصيل آخر بعد سابق لاحق بعد شو كذا يقول هذا كله بعد ما يأثر لأنه ذاك يأثر في حالة المعين أما في المقام لا يؤثر. واضح إن شاء الله؟ هذا السؤال هل ندخل في بجواز ارتكاب الطرف الآخر غير المضطر إليه أو لا؟ وقع خلاف بين أولا وقع بين الشيخ الأعظم والشيخ الأخم صاحب الكفاية وسرع إلى ما بعدهما قول الكفاية تبناه العراقي وقول الشيخ الأعظم تبناه الميرزا. الشيخ الأعظم قال بالتنجز وحرمة الطرف الآخر، الآخر قال بعدمه لا يحرم الطرف الآخر، وذكر وجها صاحب الكفاية ذكر وجها سرع تنازل عنه لم يتنازل عنه غير بدل على كل ذكر وجها لجواز ارتكاب الطرف الآخر غير المضطر إليه وصار محط نظر ونقاش من الآخرين. وأكثر الكلام صار دائرا في نظر الأعلام بين المرزة وعراقي، يعني كأنما صارت المسألة معنونة برأي المرزة القائل بالمنع ورأي العراق القائل بالجواز. وإن كان كل منهما مسبوق بعالم تبناه، ولكن كل منهما خلينا نعبر عنه محور فهرس رتب القول والدليل، جاء بوجه عمق الوجه. مهم مسألة سأعطنا بين الشيخ والأخوند أو بين العراقي، بين المزغ والأغا. ما هو الوجه للجواز الذي ذكره الكفاية أو عمقه العراقي؟ يبينه المصنف بشكل آتي. طبعا بالحصيلة بالنتيجة المصنف يصطف إلى جانب الميز ضد العراق، يعني يقول بالمنع لا بالجواز. ما هو الوجه الذي يذكره العراقي أو الآخر بالفراساني؟ يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. مقدمة ثانية، بعد الإضطرار ارتفع حكم وجوب الموافقة القطعية. بالإضطرار، فإذا ارتفع يعني ارتفع المعلول، الحكم والتنجز للطرفين وجوب الموافقة القطعية معلول، علته العلم الإجمالي. إذا ارتفع المعلول هذا يعني ارتفاع العلة، إذ لا معنى لبقاء العلة مع عدم المعلول. إذا افترضنا أن العلة تامة فبارتفاع المعلول يعني عدم وجود العلة، بنحو الاستدلال الإني، وجود المعلول يكشف عن وجود العلة، انعدام المعلول يكشف عن انعدام العلة.
شيخ العقم،
الجزئين؟ نعم؟
الجزئين
العلة
واحد، أي فقد واحد؟ وهما المعلول،
المعلول فرق طرفين، لا كلام معلول مو جواز، هذا موافق قطعي، وجوب موافق، يعني تركهما مع الحكم هو وجوب وتركهما مع ذا بالحرمة، وذا بالفعل بالوجوب واتيانهما كلام هذا أفضل قرم. فالمعلول هو وجوب الموافقة القطعية واحد، وجوب الموافقة القطعية. فإذا كان العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فمعناه العلم الإجمالي علة والموافقة القطعية معلول. فإذا ارتفعت الموافقة القطعية بمقتضى الاضطرار نتيجة الاضطرار المكلف لارتكاب أحدهما فلا موافقة قطعية، هذا يعني ارتفاع المعلول. وبارتفاع المعلول نستكشف أن ارتفاع العلة، لا معنى لبقاء للقول بأن العلة التامة موجودة مع عدم المعلول، ماكو شيء يعني ما يتصور انه اكو علة تامة، العلة تامة موجودة لكن المعلول ما موجود، يعني تنمو علة تامة
يعني انكشف اصلا ما قال،
بل بارتفاع المعلول نكتشف ان لا علة، ماكو علة. اذا ماكو علة، اذا اكتشفنا انه ماكو علة يعني ماكو علم اجمالي، اذا الطرف الثاني اذا مانع من الاتكال، الطرف الثاني كان يحتمل الحرمان بمقتضى كونه طرف لعلم إجمالي، أما إذا تبين أنه ماكو علم إجمالي لا علية لهذا العلم الإجمالي حتى لو كان موجودا، فإذا لا مانع من إجراء الوصول في الطرف الثاني وارتكابه. واضح؟ طيب،
هذا رأيك
صحيح والعرب نحن كفرنا مطلع
شوية
يا نبين حتى نطبق. ما تقدم من الاضطرار، يقول هذا الكلام من الاحتمالات يجري في المواد الأخرى التي يعدم أو يفقد فيها أحد الأطراف. إذا فقد أحد الأطراف، شنو كان عندنا المسألة بنيت على الاضطرار لطرف، فهذا الطرف كأنما عدم حكمه بالاضطرار، عدم حكمه بالاضطرار. فحين إذن جاءت هذه التصويرات أنه الاضطرار سابق لاحق العلم الإجمالي كذا، فعلى الاحتمالات الثلاثة والأحكام المتقدمة. إذا كان عندي صورة أخرى بأن أريق أحد الإناء مثلا، بدل أنه عندي دوران بين إناء وثوب، بدل أن أطلع أريق الماء ولم أكن مضطرا، فريق الماء وبقي الثوب.
المعلوم
أو بقى الإناء الثاني فيه ماء
أو بقى الإناء الآخر أحدهما المعين هذا أريق انتفى، فهل يجوز ارتكاب الآخر أو لا؟ يقول المصنف يأتي نفس الكلام السابق أنه هذا البلي انعدام أو انتفاء الطرف المعين كان قبل الاضطراب بعد الاضطراب العلم لاحق ولكن المعلوم سابق، إن كان ينطبق عليه الصورة الأولى فالجواز، وإن كان الثانية فالمنع، وإن كان الثالثة فالجواز. واضح إن شاء الله. قال ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها. تلف واضح هذا اللي يجي هذا الطرف معين تلف، إذا طعام تلف، إذا ماء ريحة، إذا كذا، أو لا شيء آخر أنا طاهر. كما بعض المثال يقول ما عنده عزولية بالبيت صار عند عام إجمالي لسقوط قطرة نجاسة أكيد في واحد سأل عليهم ابتلائية مرات عد علم إجمالي لسقوط قطرة نجاسة ما على هاي السجادة على هذا الشيء يسمينه كاربين زولية بس ما أدري في هذا الطرف في ذاك في ذاك في ذاك ما أنا إذا أجيت وطهرت هذا الطرف أو نصف ثلث ربع ثلث طهر يبقى هذا أقدر أحكم بطهارة الآخر أو لا؟ نقول أنت إذا طهرت طهرت ثم علمت بسقوط القطرة صباحا هاي شو تطبق على ياسر؟
ثالثة
ابن على طهارة الآخر. أما إذا لا علمت بسقوط القطرة ثم إذا طهرت هذا الطرف يقول لا الصورة الثانية كون طهرها كيف واضح؟ بس هناك الصورة الأولى هم ما تجي هذه صورة الحرام فممكن أنه يصير من مسقطات التكليف حينئذ تطهير فطبق البحث السابق ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطلوع المسقطات المذكورة بعده ويسقط عن المنجزية بطلوعها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله على التفصيل المتقدم. وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض الطرف المضطر إليه بلا أشكال هذا شنو يجوز لا تكليف فيه وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية فقد يقال بجوازها كما هو يعني نقول جواز المخالفة القطعية يعني جواز الكتاب لا فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمه الله وبرهان ذلك يتكون مما يلي أولا أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ثانيا أن المعلول هنا ثابت المعلول هو منه وجوب الموافقة القطعية أو المنجزية للطرفين ثالثا يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة إذا سقط المعلول انتفى المعلول يعني انتفت العلة فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف سقط العلم الإجمالي ارتفع ما أرفع وذلك بارتفاع التكليف فلا تكليف مع الاضطرار المفروض لغير معين وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر ولكنه حينئذ احتمال البدوي مؤمن عن طرف الأصل واضح إن شاء الله
واضح
المصنف يجيب بثلاث أجوبة الجواب الأول يقول ها شنو كانت المقدمة الأولى العلم الإجمالي علة تامة هذا ما أقول علة تامة جواب شو يسمي هذا؟ ما أنت تقول علة تامة أنا أقول مقتضي خلاص بعدها صار تبنى على رأيك على الجواز على العلم أما أنا على رأيي بالاقتضاء لا لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر ثم جواب ثاني حتى لو سلمنا بالعليين شو هذا جواب هذا الاتفاق؟ حتى لو قلنا بالعليين ماذا تعني العليين؟ تعني أن العلم الإجمالي بنفسه بعينه بشخصه بروحه بذاته هو منجز، بمعنى لا يقبل الترخيص. الشيء مطلقا لا يقبل الترخيص أو الترخيص المقيد، لا يقبل الترخيص بالأصول، لا يقبل الترخيص بالعنوان الأولي. العقل حكم بالتنجيز ولا ينتظر من الشارع أن يرخص بإجراء أصل أو نحوه بعنوانه الأول. من هذه الجهة، من هذه الحيثية، العقل حكم بالتنجيز والعلم حلة تامة. أما لو ثبت الترخيص من جهة أخرى، من حيثية أخرى، ما المانع أن يبقى العلم الإجمالي وتبقى عليته التامة؟ إلا أن المانع شيء آخر من جهة أخرى، من حيثية أخرى، فيكون حينئذ العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية بعنوانه الأولي. الأصول المرخصة لا تجري في الأطراف بعنوانها أطراف أول وأطراف ثاني بدون اضطراب. أما إذا جاء الاضطراب، اضطراب يولد عنوان حكم بمقتضى عنوان آخر ثاني.
شيخنا هذا راح يصير مانع وبالتالي يرجع للاقتضاء.
المانع المتصور هو هذا الذي يقول، المانع المتصور بحيث لا يقبله العلم الإجمالي كعلة تامة هو الأصول وجريان الأصول. أما مانع آخر لا يعني انقلاب أو زوال عليته التامة وتبدل إلى أقتضاء.
بعد خلاص تخصص من هذا.
ما
ثانوي.
ما. العلم الإجمالي علة تامة من يحيي، من حيث شنو؟ من حيث. لاحظوا يا ليش أقول اتفاق؟ مو أنت بالأثناء ذهنك بدي ما يروح. بالأثناء أنا من يوم مدري صار بيوم أشوف واحد يقول بروح أنا على الكتاب. ياكو في الكتاب. أنا سطرا دخلتين منه. العلم الإجمالي من قال بأنه علة تامة، علة تامة من جهة شنو؟ من جهة أنه كشف واتضاح للواقع ووصول بحيث يمنع ويرفع موضوع الأصول. الأصول شنو كانت التخصية؟ مع عدم الأصول، مع الجهل، مع عدم العلم، جر الأصل لا تعلم بالواقع، الواقع غير منكشف، الواقع ما واصل، هذا موضوع علم للأصول. أما إذا أجى العلم وقال أنا موجود يعني صار أكو وصول تلي الموافقة قطعية مطلقا وأبدا طولا وعرضا وما أدري كذا، مو هيك لا. من حيثية معينة بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والإضطرار لا ينافي العلية المذكورة، لأن المقصود من الموافق من وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والإضطرار أو عفوا لأن المقصود منها من وجوب الموافقة القطعية عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. ليش ما ممكن جعل الشك مؤمن؟ لأن الوصول بالعلم تام، لأن الانكشاف بالعلم تام، فإذا وصول وانكشاف ما في موضوع للأصول المرخص، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز. لو ضايف كلمتين بعنوان ثاني، لأنه بعنوان ثاني، لأن هذا طبعا هو أشار له هو العجز، شو يقول؟ لأن العجز عنوان ثاني، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم.